أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام المولد إنه لا تخاوف إلا أدت أنه ترتب على المفتحة بين أن يكون مترتبا عليه ببدا واسكة شيء أو بواسكة عنوان جديد ينتبه ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجوده كان مبتدعا عن مرتبة ذاته أو بملاحظة بعض أوامره مما هو خارج المحمول ذات جميلة. الغرض من هذا التنبيه الثاني بيان ما وقع الخلاف بين الشيخ وصاحب الكفاية من الموارد الثلاثة، وبعبارة أخرى أن المثني بحث في التنبيه السابق عن الكبرى الكلية لأصل المسلم، وهي عدم حجيته. هنا كبرى كلية أن الأصل المسلم ليس بحجة، والبحث في هذا الأمر الثامن والتنبيه الثامن إنما هو عن صغرى هذه الكبرى الكلية، فوقع الخلاف بين المصنف الشيخ الأثاري في صغرى هذه الكبرى، فيقول أو يقال أن هنا كبرى كلية إيجابية وكبرى كلية سلبية، والإيجابية أن الاستصحاب والأسف إذا كان المستصحب هو الحكم يكون حجة، حجية الاستصحاب إذا كان المستصحب هو نفس الحكم، كذلك حجية الاستصحاب إذا كان المستصحب موضوعا ويترتب عليه الحكم الشرعي بلا واسطتين. هذه الكبرى الكلية الإيجابية. وهنا قاعدة الكلية أو الكبرى الكلية السلمية، أن الأسف الاستصحاب ليس بحجة إذا ترتب على المستصحب أثر شرعي بواسطة أثر عقلي أو عادي، فإذا كان المستصحب موضوعا من موضوعات وكان ما يترتب عليه من الحكم الشرعي بواسطة عقلية أو عادية فالاستصحاب ليس بحجة، كبرى كلية سلبية ليس حجة. ثم هنا موارد ثلاث وقع الكلام في هذه الموارد، هل هذه الموارد صغرى للكبرى الكلية الأولى فيكون الاستصحاب حجة، أو صغرى للكبرى الكلية الثانية فلا يكون الاستصحاب حجة. وقع الخلاف بين الشيخ الأنصاري والمسلم، والمسلم يقول أن هذه الموارد الثلاثة داخل في الكبرى الكلية الأولى، أي ليس الاستصحاب في هذه الموارد أصلا مثبتا فيكون حجة. وقال شيخ الأنصاري أن هذه الموارد الثلاثة داخل في الكبرى الكلية الثانية فيكون الاستصحاب في هذه الموارد أصلا مثبتا فلا يكون حجة. وأما بيان هذه الموارد الثلاث، المورد الأول من هذه الموارد الثلاث ما إذا كان المستصحب فردا مصداقا للكل، وكان الأثر الشرعي أثرا للكل، فيترتب الأثر على المستصحب بواسطة المفهوم الكلي فتكون هنا واسطة وهي المفهوم الكلي. ثم هذا المورد الذي يترتب الأثر على المستصحب بواسطة مفهوم كلي ينقسم إلى خمس أقسام. الأول أن يكون المفهوم الكلي من ذاتيات المستصحب، وهذا الفرق له أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون تمام الذات للمستصحب كزيد وإنسان، المستصحب هو الزيد يترتب عليه أثر شرعي بواسطة كونه إنسان، والإنسان تمام الذات للزيد لأن الإنسان هو حيوان ناطق، وحقيقة الزيت هو حيوان ناطق، الإنسان بمعنى حيوان ناطق. والقسم الأول. الثاني أن يكون الكلي الذي يترتب بواسطته أثر شرعي على الفرد جزء الأعم للفرد المستصحب ككون الزيت حيوانا. والثالث أن يكون ذاتيا وجزءا متاليا للمستصحب ككون الزيت ناطقا. فيترتب على الزيت الأثر الشرعي تارة بواسطة كونه إنسانا، وأخرى بواسطة كونه حيوانا، وثالثة بواسطة كونه ناطقا. هذه الثلاثة. وثالثا يكون المحمول الكلي الذي يحمل على فرد عرضا من عرضيات ذلك الفرد، كان عرضيا عرضا
هذا على قسمين، ثالثا يكون هذا الكل من خارج المحمول، بمعنى يكون كونه امرا انتزاعيا بحت وليس له ما بالذات الخارج، ليس ما في الخارج في مقابل هذا المفهوم يشار اليه كالملكية والزوجية والفوقية، هذه الأمور أمور انتزاعية. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني بأن يكون المحمول العربي محمولا بالذميمة كالسواد والبياض، كون الجسم أسود وكون الجسم أبيض، فالسواد والبياض مما كان موجود في الخارج والمحمول على الجسم بالذميمة، ما لم يلزم السواد من الجسم لا يقال الجسم أسود، وكذلك البياض ما لم يلزم البياض من الجسم لا يقال هذا الجسم أسود. هذه الأمور الخمس. فقال الشيخ الأزهري الاستصحاب في جميع هذه الأمور الخمسة يكون بالصيغة، وذلك لترتب الأثر الشرعي على المستصحب وهو الفرق بالواسطة وهي الكل، والأثر المثبت ما يكون الأثر الشرعي مترتبا على المستصحب بواسطته، وهذه المواد كذلك. ولكن صاحب الكفاية يقول بعدم كون الاستصحاب والأثر في هذه الموارد من الأصول المثبتة إلا في القسم الأخير، لماذا؟ لأن الأثر الشرعي وإن كان مترتبا بواسطة الكلي، ولكن في الحقيقة ليس الأثر الشرعي للكلي، إذ ليس للكل أثر، وإنما هو للفرد وهو المستصحب. الأثر للمستصحب فلا يكون الاستصحاب مثبت إلا في القسم الأخير، وهي ما إذا كان الكل محمولا على الفرد ومباينا للفرد مفهوما ووجودا كالسواد والجسم والبياض والجسم. إذا كان الأثر مترتبا على الجسم بواسطة كونه بياضا أو سوادا فيكون الأثر مثبت، لأن السواد مغاير للجسم مفهوما للجسم مفهوما موجودا، فليس الأثر الشرعي لنفس الجسم بل للواسطة، فيكون الأثر مثبت. هذا هو ملخص الكلام في المورد الأول. المورد الثاني الذي وقع الخلاف في كونه من الأثر المثبت أو ليس من الأثر المثبت، في كونه صغرا من الأثر المثبت، يستدل بعض المقدمة، وهي أن المستصحب تارة يكون مسؤولا شرعيا 100% كوجوب ثلاث جمل، وأخرى يكون موضوعا من الموضوعات ولكن يترتب عليه الأثر الشرعي كحياة الزيت، وثالثة أن المستصحب لا يترتب عليه ما هو الأثر الشرعي ما هو المدخول الشرعي، بل يكون ما يترتب على المصطلح بواسطة ما هو مجهول تبعا لا مستقلا، كاستصحاب وجوب الصلاه المركب من الاجزاء واستصحاب سوره لكونه جزءا للصلاه واستصحاب طهاره لكونه شرطا للصلاه واستصحاب الحدث لكونه مانعا عن العباده. استصحاب هذه الامور، هذه الامور ليست مجهوله شرعا مستقله، بل مجهوله بالتبع. فيقول الشيخ الهمداني الاستصحاب في هذه الموارد يكون مسبق، لأن ما يترتب على المستصحب الأسد بواسطته الواسطة ليست مجهولة استقلالا. ويقول صاحب الكفاية أن الاستصحاب في هذا المورد ليس بمثبت، إذ الواسطة تكون مجهولة شرعا وإن كان جعله تبعا، ومجرد كون الواسطة مجهولة شرعا يكفي في عدم كون الأسر مسلما. هذا هو المورد الثالث. المورد الثالث استصحاب عدم حكم من الأحكام، استصحاب البلاء. إذا شك في حرمة شيء تستثقل عدم حرمته قبل الشرع، استصحاب نفي الحكم. يقول الشيخ الهمداني هذا الاستصحاب ليس فسقا، استصحاب عدم الحكم واستصحاب البراءة ليس فسقا. ويقول المسلم هذا الاستصحاب يكون حسي، إذ لا فرق في الاستصحاب بين أن يكون وجوب الحكم استصحاب ثبوت الحكم أو استصحاب عدم الحكم، إذ كما أن وجود الحكم في يد الشارع عدم الحكم أيضا في يد الشارع، فتستصحب عدم المن ويترتب عليه عدم الإحقاق شرعا. فتأمل لعنده إشارة أن عدم الإحقاق ليس مترتبا على عدم المن، بل مترتب على إذن الشارع على الفعل. هذا هو المورد الثاني. هذا تمام الكلام في الباحث عما أفاده صاحب الكفاية في هذا التنبيه الثامن إنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا واسطة شيء كوجوب نفقة الزوجة على حق حياة الزوج، أو بواسطة عنوان كلي كالترتب أثر شرعية على غير بواسطة كونه إنسانا أو كونه حيوانا أو كونه ناطقا أو كونه زوج أو كونه أبيض إذا كان مستصحب جسما. العنوان الكلي كما ذكرنا من الخارج على خمس أقسام، ويحمل عليه بالحمد الشارف ويتحد معه الجدد كما في هذه الموارد، كان منتزعا عن مورد المرتبة بذاته كما هذا استثنى على ثلاث أحكام ذكرها، أو بولا حدث بعد عوارضه كما هذا الكيس من قسمين كما ذكرنا من الخارج مما هو الخارج المحمول لن بالدليل، قسم الآخر هو المحمول بالدليل. فإن الأثر في السورتين إنما يكون له أي المستسحق حقيقة، حيث لا يكون بحذاء ذلك الكل في الخارج سوى مستسحق، لا ليس أثر لغير المستسحق سوى إذا كان محمود من العوارض مما كان مباينا مع المستسحق، أو كان الأثر من أعراض المستسحق مما كان محمولا عليه بالذميمة كالسواد المستسحق مثلا أو بياضه، وذلك أي عدم كون المستسحق مثبت لأن الطبيعي إنما يوجد بوجود فرده، فالحكم في الأصل هو للفرد ليس للكل، فلا يكون الاستصحاب مسلم. كما أن العرض كالملكية والغسبية ونحن ما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشئ انتزاعي كالكتاب والزيت، فالفرد أو منشئ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأصل لا شيء آخر، فاستصحابه لترتب الأثر لا يكون بمسلم كما توحر إشارة إلى الشيخ الأنصاري. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني كذا لا تفاوت في الأثر للمستسحق أو المترتب عليه بين أن يكون مجهولا شرعا بنفسه كالتكليف وبعض الحيوات كالملكية أو بمنشئ انتزاعه كبعض أنحائه، أنحاء الورثة الجزئية والشرطية والمعنية، مجهول هذه الأمور بمنشئ انتزاع، فيكفي هذا في كون الاستصحاب حجة، فإنه عيدا مما تناله يد الجعل شرعا ويكون أمره بيد الشارع وضعا ورفعا، ولو بوضع منشئ انتزاعه كالشرط والجود ورفعه، ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستسحب مجهولا مستقلا كالوجود والحلمة كما لا يخفى، فليس استصحاب الشرط أو المانع للترتيب الشرطية أو المانعية لمسلم، إذ المانعية والشرطية مجهولان بجعل الشرط شرعا أو المانع شرعا كما ربما توهم إشارة إلى شيخ الأنصاري بالتخيل أن الشرعية أو المالية ليست من الآثار الشرعية بل من الأمور الانتزاعية، لا الشرعية والمالية من الآثار الشرعية من المجهولات الشرعية، فهم لعله إشارة إلى أن مقصود الشيخ الأنصاري أن هذه الأمور ليست مجهولة، قصته ليست مجهولة مستقلة بل مجهولة بالتبع الجزئية، مجهولة بالتبع الجزء والشرطية، مجهولة بالتبع الشرط. هذا هو الأمر الثاني، المورد الثاني. وكذا لا تفاوت في المستبعد إشارة إلى المورد الثالث أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده أو نفيه وعدمه، نفس الحكم وعدم الحكم كاستصحاب البراءة، كما أن الاستصحاب حجة بما إذا كان المستصحب وجود الحكم، كذلك يكون حجة بما إذا كان المستصحب نفي الحكم كالبراءة، ضرورة أن أمر نفي الحكم بيد الشارع كثبوته، وعدم إطلاق الحكم على عدم غير ظاهر، نعم لا يطلق على عدم الحكم حكم، ولكن هذا لا يضره، إذ ليس هنا ما دل على اعتباره على اعتبار صدق الحكم بعد صدق النقد اليقين بالشك برفع اليد عن عدم الحكم كصدقه برفعها برفع اليد من طرف ثبوته كما هو واضح، فلا وجه للشارع في استدلال على البلاءه في استصحاب البلاءه كما استشكل الشيخ الألباني من التكليف وعدم المنع للتالي بما في الرساله من ان عدم الحكم ليس للحكم مثلا. المراد من الرساله الرسائل من ان عدم استحقاق العقاب في الاخره ليس من اللوازم المجهوله الشرعيه كي يكون الاستصحاب حجه، فان عدم استحقاق العقوبه وان كان غير مجهول. هذا هو الرد على المثال، الا انه لا حاجه الى ترتب اثر مجهول على استصحاب عدم المنع. نفس عدم المنع حكم شرعي، والاستصحاب يكون حجه اذا كان المستحق حكما شرعيا، الا انه لا حاجه الى ترتب ترتيب اثر مجهول في استصحاب عدم المنع، والترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه لا حاجه الى هذا. نفس عدم المنع يكون حجه حكما شرعيا، انما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الزائد. فتامل لعله اشاره الى ان مطلق عدم المنع لا يكفي في نفي استحقاق العقاب، بل نفي استحقاق العقاب انما يترتب على اذن الشارع. اذا اذن الشارع على فعل فلا يستحق العقاب على اتيان ذلك الفعل. الحمد لله. التمسكم الدار ان شاء الله اخر اليوم بكره معنا ما يجيب كثير من المدرسين بكره.